الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال المصنف رحمه الله، وهذا هو الدرس 36 من كتاب فتح المجيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. يعني هذه الثلاث الأبواب تتعلق بالغلو في الصالحين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. الصلاة عند القبر باطلة ولو كانت لله عز وجل، والصلاة لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة. قال: أي الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر، وهي أعظم الذنوب، وهو أعظم الذنوب. قال المصنف رحمه الله في الصحيح، أي الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، وأن رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا الباب من أهم الأبواب، وذلك أن كثير من القبور الآن بني عليها مساجد، وكثير من المساجد أدخل فيها قبور، يعني العكس، كثير من القبور بني عليها مساجد، وكثير من المساجد بني عليها أدخل فيها قبور. لأن الحكم يختلف، إذا كان القبر قد أدخل في المسجد الذي هو مسجد يخرج القبر وينبش، لأن المسجد أحق بالبقعة. وإذا كان القبر بني عليه مسجد فهنا يهدم المسجد، لأن القبر أحق بالبقعة. ثم اختلفوا أيضا، فقال بعض أهل العلم: إذا كان المسجد قد بني على قبر فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. وإذا كان القبر أدخل في المسجد فالصلاة صحيحة، مع أن الأولى الترك والبعد. فهمتم الفرق بين الحالين؟ إذا كان المسجد بني أولا ثم أدخل فيه القبر فالأرض أرض مسجد يخرج القبر، وإذا كان القبر وضع أولا ثم وضع عليه المسجد فالأرض أرض قبر يهدم المسجد. ثم من حيث الصلاة، إن كان القبر أدخل في المسجد فالصلاة صحيحة عند بعض أهل العلم، وإذا كان المسجد بني على القبر فالصلاة باطلة. فلابد من إتقان هذا الأمر. قوله في الصحيح الصحيحين عن أم سلمة، قوله أن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومية، القرشية المخزومية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مانع أن تحدث هذه وهذه، وربما كان ذلك في مجمع لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حدثت بشيء. فروت عائشة رضي الله عنها الحديث عنهما جميعا. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. قوله أولئك بكسر الكاف خطابا للمرأة، بعضهم يرويه بفتحها لكن الكسر هو الأليق. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح، هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث ولا يؤثر، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا، ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى. قوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعين من فعل ذلك كما سيأتي. قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كانوا يعني ملعون وهو يصلي لله عند القبر، يشمله هذا اللعن لأنه اتخذ القبر مسجدا، فكيف إذا سجد له يكون أشد في اللعنة والبعد عن الله عز وجل. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها كما تقدم في حديث أبي هريرة، ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. وهذا المعنى قد قيل في تفسير اللات، قيل بأنه عبارة عن رجل صالح كان يلت السويق للحجيج، ثم بعد ذلك اتخذ مكانه للتبرك، وقبل ذلك للتذكر، ثم عبد من دون الله. قال المصنف رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور حيث أدخلوها في المساجد، وفتنة التماثيل الصور، المراد بها هنا الصور. فبعضهم يرى أن الصور محرمة فقط لسد ذريعة الشرك، فلذلك يتصور ويقول لك قد انتفت العلة. والصحيح أن الصور محرمة لأمرين: الأمر الأول سد الذريعة، والأمر الثاني مضاهاة خلق الله. فإذا كانت الذريعة منتفية كما يزعم بعضهم، إلا أن المضاهاة باقية، بل إن التصوير ذوات الأرواح لا سيما بالصور الفوتوغرافية وهذه الصور الحديثة أشد في المضاهاة من الرسم باليد. فقد يصورون الشخص ثم يحسنون في صورة وجهه وفي صورة جسمه، يدخلون عليه المحسنات لا سيما مع ظهور الفوتوشوب ونحو ذلك من آلات التصوير الرقمية الحديثة. ربما يكون الأسود أبيض، والأبيض ربما يجعلونه أسمر، والنحيف يجعلونه سمينا متكاملا. الشاهد أنه أشد في المضاهاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها، قال هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره المصنف تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. قوله كالفتنة بالأصنام أو أشد، بل أشد، وذلك أن الأصنام باعترافهم كما قص الله عز وجل في خبر قوم إبراهيم، باعترافهم أنهم لا يسمعون ولا يبصرون. وأما القبور فكثير من عبادها يعتقدون أنهم يسمعون، يعتقدون أنهم يسمعون وأنهم ينفعون ويضرون. وقد يضاف إلى ذلك أن يوجد في القبر شيطان أو شيطانة يجيب على كلام السائلين والداعين، فمن هذا كان خطر عبادة القبور أعظم من خطر عبادة الأصنام. الوجه الثالث أن عباد الأصنام قد بان أمرهم عند المسلمين، لا التباس في تكفيرهم ولا التباس في شركهم، بينما عباد القبور مع أنهم يصنعون مع القبور أشد من صنيع عباد الأصنام، يزينون شركهم بأنه من التوحيد، ويزيدون تلبيسا بقول لا إله إلا الله، ويزيدون تلبيسا بشيء من الصلوات، ربما بعضهم يصلي كل صلاة، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في جماعة، وهو يدعو القبر ويذبح للقبر وينذر للقبر، فكان صنيعهم أشد تلبيسا وأعظم ضررا وأشد فتنة. ولو تأملتم جماهير المسلمين الآن، من منهم فتن ببوذا أو فتن بهندوسي أو فتن بصنم، لكن فتن بقبر، هذا يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك يعبد قبور الحسين، وقبر الحسين جعلوا له عدة قبور في النجف وفي كربلاء وفي القاهرة وفي كثير من البلدان. ومن بلد من بلاد الإسلام إلا وهو مليء بالقبور بخلاف الأصنام، فقد لا يوجد في بعض البلدان صنم، لكن القبر موجود ويعبد من دون الله وينذر له من دون الله ويذبح له من دون الله. فصارت فتنة القبر أشد من فتنة الصنم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. الشرك الأكبر كأن تدعى ويذبح لها وينذر لها ويصلى لها ويطاب بها، والشرك الأصغر كأن يتمسح بترابها رجاء البركة. فإن كان يعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهو شرك أكبر، وإن كان يرجو بركتها اعتقادها أنها من الصالحين ونحو ذلك فهو شرك أصغر. وهكذا إن كان يعتقد أن الدعاء عندها أنفع من الدعاء عند غيرها، دعاء الله بهذا القيد، فهو شرك أصغر، وإن كان يدعوها من دون الله فهو شرك أكبر. فلا بد من التفريق بين الشرك الأصغر وبين الشرك الأكبر. قال: فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون في المساجد. فلأجل هذه المفاسد فلأجل هذه المفسدة حسب النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، لا تصلوا إلى القبور مطلقا، والأرض كلها مسجد إلى المقبرة الحمام، بغض النظر عن نجاسة ما نجاسة. هذا سيأتي هذه المسألة، القول بأن النهي عن الصلاة في المقابر من أجل النجاسة هذا قول فاسد، وإن قال به بعض الأئمة لكنه قول فاسد. الصحيح أن النهي عن الصلاة عند المقابر والقبور لسد ذرائع الشرك بالله عز وجل، وأي نجاسة في قبر دفن حديثا، وأي نجاسة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري مسجدا. فدل على أن العلة ليست نجاسة التربة كما يقول بعضهم، العلة نجاسة الشرك وذريعة الشرك. ثم لو كانت العلة نجاسة التربة، أليست التربة تزول نجاستها بالشمس وبالمطر وبالريح وبنحو ذلك مما تزال به النجاسات؟ لو كانت العلة قضية النجاسة لبلط المكان، إذا بلط من أين تظهر النجاسة؟ إذا العلة سد الذريعة. بعض المسائل يا أخوة ظاهرة، لكن يكرر الكلام فيها لقول بعض أهل العلم ربما بوجه من الوجوه والصواب غير هذا الوجه، فحين يقول لك تصوير ذوات الأرواح إنما حرم من أجل المضاهة، هذا غير صحيح، حرم من أجل المضاهة ولسد الذرائع. وحين يقال لك مثلا الصلاة في المقابر حرم من أجل النجاسة، هذا غير صحيح. ثم إن القبور أحيانا تكون بينها وبين وبين سطح الأرض متر ونص. ما مقدار هذه النجاسة التي تصعد وتتجاوز الأرض وتغطي المنطقة؟ هذا ينتبه له. قال: وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاة كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها، لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ. وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتقليد فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة. الكراهة عند المتقدمين في الغالب يراد بها التحريم، والذي ينبغي أن تحمل عليه كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله. والله يا أخواننا ذهبنا مناطق لا تكاد تجد مسجد تصلي فيه، أن بعض مدن جزر القمر مكثنا نبحث عن مسجد نصلي فيه ما لقينا، كل المساجد قد بنيت عليها أو داخلها القبور. مشكلة بعض المساجد بنيت على المقابر، هذه فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله.